بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن القابضات على الجمر، وبينا أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن الناس في آخر الزمان يبدأون في التحلل عن الدين وفي مخالفة رب العالمين. وذكرنا أيضا الحديث الذي في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قال: فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم قوم صالحون قليل بين قوم سوء كثير. قوم صالحون قليل بين قوم سوء كثير. وفعلا تجد أن المتمسك بالدين في آخر الزمان غريب بين الناس، تجد أنه هو لوحده الذي لا يسمع الغناء والبقية يسمعون الغناء، فهو غريب بينهم. إذا رأوا قالوا: سبحان الله، ما تسمع أغاني مثلنا؟ فهو غريب بينهم لأنه طاع وهم عصاة. تجد أنه هو لوحده الذي لا يشرب الخمر وهم يشربون خمرا، فإذا رأوا قالوا: عجيب، أنت لا تشرب خمر مثلنا؟ تعال اشرب، كل الناس يشربون، فهو غريب بينهم. تجد أنه هو لوحده الذي يقوم ويصلي الفجر في وقتها، يشهد الصلاة مع الجماعة، يقولون: عجيب، أنت تشهد الصلاة مع الجماعة، تقوم في نصف الليل، لماذا لا تنام مثلنا؟ فهو غريب بينهم. وتجد أن الأخت الكريمة أيضا غريبة بحجابها بينهن، غريبة بسترها بينهن، غريبة بعفتها وحفظها لنفسها عن الحرام بينهن. فإذا رأتها النساء قالت لها: سبحان الله، أنت كيف تفعلين مثل هذا؟ أنت كيف تتمسكين ونحن على مثل هذا؟ لذا أيها الأحبة الكرام، نعلم أن الإنسان كلما ازداد تمسكا بدينه جعل الله تعالى له القبول والقوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من أمر النساء، حتى إن الله تعالى لو تأملنا جعل للمرأة كالرجل فيما آتاه الله تعالى من القوامة أو ما آتاه الله تعالى من الحقوق. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن. كما أن لك حقوق على امرأتك، كذلك المرأة لها حقوق عليك. بل إنك وإنك أيضا لو تأملتما معي في السنة الصحيحة لوجدتما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالمرأة زوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأوصى أيضا بالمرأة أباها، فقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، أي من حفظ ورعى وربى جاريتين حتى تبلغا، كن له حجابا من النار. وأوصى بالمرأة ولدها، فقال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ما قال: أخوك أو صديقك أو زوجتك أو ولدك أو ابنتك، لا، قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فانظر وانظري كيف أن الله تعالى أوجب على المرء إن كان ولدا أن يحسن إلى أمه، إن كان أبا أن يحسن إلى ابنته، إن كان زوجا أن يحسن إلى زوجته. فبالله عليك، أي إكرام يكون أعظم من هذا الإكرام؟ بل كانت تقوم الحروب وتسحق الجماجم وتسفك الدماء وتتطاير السيوف في وجوه كل من يريدون أن يهينوا المرأة المسلمة. وإن شئت وشئت فانتقلا معي إلى هناك، انتقلوا جميعا إلى المدينة وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يساكن يهود بني قينقاع. هؤلاء اليهود كانوا يساكنون الصحابة في المدينة. أقبلت مرة في يوم من الأيام، أقبلت امرأة من المسلمات حتى جلست إلى صائغ يهودي، يعني يبيع الذهب، وقد جعل الذهب على الأرض ويبيعها. أقبلت وجلست إليه، وكانت قد غطت وجهها ولبست حجابها كاملا كما أمر الله تعالى. فلما جلست إليه قال لها: اكشفي وجهك ننظر إليه. قالت: أعوذ بالله، لا والله، ما أكشف وجهي لغير زوجي ولغير من يحل لي أن أكشف له. قال: اكشفي وجهك يا امرأة وأعطيك كذا. وقالت: لا والله، ما أكشف وجهي. فغافلها رجل من ورائه وهي جالسة، وأتى، وكانت النساء في السابق تغطي وجهها وتلبس عليه، تربطه بمثل العمامة خضراء أو حمراء وغيره، ويكون طرفهم تدليا من ورائها، وكانت ثيابهن طويلة. أقبل ذلك اليهودي الثاني، ثم أخذ طرف ما تعلق من عمامتها وما تعلق من شدها على رأسها، أخذ طرفه ثم ربطه بطرف ثوبها من تحت، ربطهما ثم ذهب. قام هذا الرجل لما ذهب، قام هذا الصائغ وقال: قفي حتى تأخذي متاعك. فلما وقفت المرأة ارتفع ثوبها من ورائها وانكشفت عورتها. عندها ضحك هذا الرجل الذي ربط، يعني نجحت الخطة، ضحك بأعلى صوته فصاحت المسلمة قالت وإسلامه. فلما قالت وإسلامه كان هناك رجل بطل جريء من المسلمين، لما رأى هذا الحال أخذ السيف ثم أقبل على هذا اليهودي الذي يضحك وضرب رأسه حتى أطاره من عليه. أقبل أولئك اليهود وقتلوا المسلم، قامت الحرب بينهما، جمع اليهود أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمعوا بين يديه كانوا أكثر من 400 وفي رواية 700. أقبلوا عليه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تعرضوا للمسلمات وأرادوا نهتك عرضا مسلمة، قضى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا جميعا. 700 لأجل امرأة مسلمة؟ نعم، مسألة ليست لعب، هذه امرأة عفيفة محصنة غالية، ليست امرأة قد جعلت لنفسها كل أحد يفعل بها فاحشة، هذه المسألة هذه ينظر إليها، لا، هي كالجوهرة لا ترضى لأحد أن ينظر إليها، يعني هذه المرأة تستحق أن تسحق الجماجم تحت قدميها ما دام أن عندها عزة وتمسك بدينها فهي عزيزة علينا. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم أقبل عليه رجل زنديق فاجر من المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، منافق ما يهمه أرض المسلمات ولا يحترق ويستميت في سبيل صيانتهم. أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تقتلهم، هؤلاء حلفائي يعني أصدقائي في الجاهلية والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم بل نقتلهم، كيف يلعبون بأعراض المسلمات؟ قال يا رسول الله لا تقتلهم، وجعل يبكي ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه يقول أرسل ردائي اتركني، يقول يا رسول الله لا تقتلهم لا تقتلهم، حتى نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال هم لك هم لك، ولكن لا يجالسون في المدينة، لا يسكنون في المدينة أبدا. فأقبل إليهم عبد الله بن أبي وقال إن محمد يقول لكم لا تسكنوا في المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون الآن من المدينة، ما يبقى ولا واحد في المدينة من هؤلاء اليهود حتى ما يتعرض للمسلمة غدا أو بعد غد. ثم أجلأهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كلها. أيها الأخت الفاضلة والأخ الكريم، أنا تستحق المرأة المسلمة المرأة العفيفة التي قد حصنت نفسها وتمسكت بدينها، ألا تستحق بالله عليك أن تسحق الجماجم لأجلها؟ بلى والله تستحق أن تسحق الجماجم لأجلها، ولكن هل تستحق تلك المرأة الأخرى التي قد خرجت ولبست من أحسن الثياب أو لبست الجنطال أو أخرجت شعرها وذراعيها وبعض مفاتن جسدها وأخرجت وجهها وأخرجت شيئا من فاتنها ثم مشت في السوق لم تعتز بدينها وتتمسك بالدين لما أمرها الله تعالى أن لا تبدي زينتها؟ فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه وقل للمؤمنات ماذا يفعلن يغضضن من أبصارهن تحفظ بصرها ما تنظر يمين ويسار إلى كل أحد لا إنما تغض بصرها يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ثم قال ولا يبدين زينتهن يعني ما يظهرن زينتهن عند كل أحد. فهذه المرأة التي أظهرت زينتها هي أصلا لم تعتز بدينها، فلا يمنع أن هذا ينظر إليها، هذا يمر بها ويلمسها، هذا يمر بها ويعطيها رقما، هذا يمر بها ويدفعها بكتفه، هي أصلا احتقرت نفسها. لكن لو أنها اعتزت بدينها لرفع الله جل وعلا قدرها ولم يستطع أحد أن ينال منها شيئا. وإن شئت وشئت فقف معي على حادثة عجيبة نختم بها هذه الحلقة المباركة. تلك الحادثة ليست من عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبله بألف سنة أو بألفين، إنما قبله بآلاف السنين. عد معي إن شئت سنين طويلة حتى تصل إلى عصر موسى عليه السلام وعصر فرعون. فرعون كان قد تجبر وطغى وظهر على الناس، ثم إنه تتابع الفراعنة حتى أقبلت امرأة يوما وأصبحت ناشطة، امرأة مسلمة لم يعلم فرعون بأنها مسلمة، أصبحت ناشطة لبنت فرعون تشتغل خادمة في بيت فرعون فكانت تنشط بناته. أقبلت هذه المرأة الصالحة وجعلت تنشط بنت فرعون، وكان لها زوج صالح قد قتله فرعون لأنه مسلم، وهي قد كتمت إسلامها وعندها 5 أطفال أيتام، تأخذ المال من فرعون الأجرة التي يعطيها وتنفق على أولادها وتطعمهم وتحسن إليهم بعدما فقدوا بر أبيهم وإحسانه إليهم. يوم من الأيام كانت هذه الناشطة تنشط بنت فرعون، أثناء مشطها لها سقط المشط من يدها فأخذته وقالت بسم الله أخذته. قالت بنت فرعون لها الله أبي؟ قالت لا بل الله ربي وربك ورب أبيك. قالت لك رب غير أبي؟ قالت نعم الله خالق السماوات والأرض. فقالت إذن أخبر أبي أنك تعبدين غيره؟ قالت أخبريه إن شئتي. ثم ذهبت تلك الفتاة إلى أبيها قالت يا أبتي هذا الناشطة التي عندك هذه تعبد ربا غيرك. فأقبل إليها ثم ضربها ضربا شديدا حتى قالت نعم أنا أعبد الله وحده لا شريك له. سجنها حتى طال بها السجن وهي لم ترجع عن دينها. علم فرعون بأن أغلى ما عندها في حياتها هؤلاء الأفراخ الخمسة الصغار الذين تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها الصغار، قد فقدوا بر أبيهم وإحسانه إليهم وتلطفه معهم ولم يبق لهم إلا هذه الأم. أقبل إليها ثم جعلها في مكان وأدخل إليها أولادها، فلما أقبل إليها أولادها أخذت تضمهم وتقبلهم منذ أيام ما رأوها، ولا تدري هم جوعى أم غير جوعى، هم قتلوا أم لم يقتلوا، أخذت تضمهم وأخذت أصغرهم وقربته إلى ثديها ترضعه. ثم إن فرعون أتى بقدر كبير من نحاس وجعل فيه الزيت يغلي يغلي، ثم قال لها أنت إما أن ترجعي عن دينك وإلا قذفناك بالزيت. فقالت لا والله ما أرجع عن ديني، أموت ولا أرجع عن ديني. فأشار فرعون إلى أكبر أولادها فأخذ من بين يديه وهو يصيح ويستغيث، ثم قرب إلى ذلك القدر وألقي فيه، فما هي إلا لحظات حتى ارتفعت عظامه بيضاء يلوح بها القدر وهي تنظر إلى عظام ولدها، وإخوته الصغار يشمون رائحة اللحم والدم ويتمسكون بأمهم وينظرون بأبصارهم. ثم إنهم أخذوا الولد الثاني وقربوه إلى القدر وألقوه معه، فما هي إلا لحظات حتى ارتفعت عظامه البيضاء واختلطت بعظام أخيه. نظرت الأم وهي تغطي عينيها وتضم ولدها بين يديها وتحاول أن تكتم عبراتها، وفرعون يقول ارجع عن دينك، ها اكفري اعبديني أنا، تقول لا والله ما أعبدك أنا أعبد الله. أخذ الولد الثالث ثم ألحقه بإخوانه حتى طفحت عظامه البيضاء يلوح بها القدر واللحم يتقطع في هذا القدر، وفرعون يضحك وجنوده وهي تمسك نفسها وأولادها يصيحون، لم يبق إلا ولد صغير قد تعلق بقدميها وهذا الولد الذي بين يديها قد ألقمته ثديها. ثم أقبل فرعون إلى الولد الرابع وجره إليه وهو يتمسك بثوب أمه تسيل دموعه على قدميها، يا أمي يا أمي، حتى أخذ بين يديها. ثم قرب إلى ذلك القدر ثم ألقي فيه ولا زال يصرخ حتى طفت عظامه بيضاء واختلطت بعظام إخوانه. ثم أقبلوا إليها وانتزعوا ولدها من بين يديها حتى أخذوه ثم قربوه إلى ذلك القدر وهو يتلبط بين أيديهم، فلما وجد حر النار بكى واستغاث، ثم قذفوه في القدر، قذفوه وفي فمه بقايا من لبنها وفي يده شعرة من شعراتها، قذفوه وهي تنظر إليه طالما ضحكت إليهم وضحكوا إليها، طالما لعبت معهم ولعبوا معها، طالما ضمتهم إلى صدرها وأرضعتهم من ثديها. ثم هي اليوم تنظر إلى أولادها الخمسة الذين ما يعرفون في الدنيا إلا هي، تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها وتحوط عليهم وتعتني بهم، ثم هم بعد ذلك يقذفون في هذا الحميم حتى تصهر أجسادهم بهذا الزيت. أمسكت المرأة نفسها وذكرت ربها وعلقت نفسها بخالقها، ثم أقبل إليها أولئك الجنود وربطوها وحملوها معهم، فلما اقتربت من الزيت نظرت فإذا هذه العظام البيضاء تلوح على القدر عظام خمسة أطفال ما بين أصابع ورؤوس وعظام أيد وأرجل، فلما نظرت إليها فإذا هم أطفالها، فتذكرت اجتماعها معهم في الحياة فالتفتت إلى فرعون وقالت لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ فقالت إذا مت فاجمع عظامي وعظام أولادي واجعلها في قبر واحد، كما كنا نجتمع في الحياة ونحن أحياء فجعلنا نجتمع بعد الممات في القبر. قالت إذا مت فاجمع عظامي وعظام أولادي واجعلها في قبر واحد. قال نعم ذلك حق لك علينا. ثم أخذها وقذفها في القدر فصاحت صيحة أخيرة، ثم لا زالت في هذا القدر حتى طفت عظامها مع عظام أولادها. انتهى منها فرعون، ثم وهو يعجب من صبرها مضى ذلك الطاغية حتى دخل على زوجه، ثم قال لها رأيت ما فعلنا بتلك الناشطة؟ قالت اتق الله. قال من الله؟ قالت الله الذي خلقني وخلقك. فإذا زوجته أيضا مسلمة أقبل إليها ثم ربطها على خشبة وجعلها في الشمس حتى كادت أن تموت عطشا، ثم أمر جلادين يضربوها لترجع عن دينها وهي صابرة على دينها صابرة على عذابها، حتى إذا كادت روحها أن تخرج إلى باريها نظرت إلى السماء ثم ضحكت ضحكت لما دعت ربها، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلما دعت هذه الدعوات أذن الله تعالى للملائكة ففتحوا أبواب السماء حتى نظرت إلى بيتها في الجنات، فلما رأت بيتها في الجنة وهي على هذا العذاب هان عليها جميع هذا العذاب وضحكت واستبشرت ثم ماتت رحمها الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، هذا البلاء الذي يبتلي الله عز وجل به هؤلاء النساء، انظروا كيف صبرنا على مثل ذلك. اليوم نطالب بعض الإخوة بالصلاة، نطالبه بالصوم، نطالبه بالبعد عن الشهوات، نطالبه بالبعد عن الصحبة السيئة، نطالبه بطاعة الله تعالى، نطالب بعض الأخوات ألا تنمص حواجبها، يعني لا تنتف الحواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن الله النامصة والمتنمصة التي تنمص الحواجب، نطالبها أن تقيم صلاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نطالبها بأن تطيع ربها فلا تستمع إلى الأغاني، لا تتابع ما يعرض في هذه القنوات من فساد، نقول يا فلانة اتق الله إنما هي أيام معدودات أو سنين معدودات وتقفين بين يدي الله تعالى، اهتمي بالقرآن، اهتمي بتربية أولادك على الأذكار الشرعية، اهتمي بطاعة الله، جالس الصالحات، تعلمي دينك، التزمي بحجابك، أطيعي ربك. فتقول أنا ما أصبر على البلاء، الناس يستهزئون، كل الناس يقولون كذا. سبحان الله، إذا كانت تلك الناشطة تصبر على جميع هذا البلاء أنت ما تصبرين على طاعة الله تعالى. بل الأعجب أيتها الأخوات الفاضلات، إذا كان بعض النصرانيات تذهب إلى دول أفريقيا وتدعو إلى النصرانية وتصبر على العطش وعلى التعب وعلى ما يصيبهم من أخطار، ثم بعد ذلك تصبر وهي على ضلال، ونأتي إلى الأخت المسلمة نقول لماذا لا تطيعين الله؟ تقول والله ما أصبر. فالله الله بالطاعة لله جل وعلا، وليعلم العبد أنه تأتيه ساعة يقف بين يدي الله تعالى، وأن هذا الدين إن لم تنصره أنت فإن الله تعالى يقيد له من ينصره. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، كما أسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته. قولوا آمين. أسأل الله أن يثبتنا جميعا على طاعته حتى الممات. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.